بالسكين طال عدوي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد وجهة نظر مشتركة مع سلطنة عمان لتنمية العلاقات وتعزيز التقارب الإقليمي. وزير الخارجية الإيراني أعلن الاتفاق مع عمان لتوقيع وثيقة تعاون ثنائي شاملة وطويلة الأمد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية جديدة واحتفالات في مختلف مدن البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس امتلاك إيران وعمان وجهة نظر مشتركة لتعزيز التقارب الإقليمي إلى جانب عوامل أخرى ستسهم في توسيع علاقات البلدين. وتطرق رئيس الذي حضر بمعية سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الاجتماع المشترك لوفدي البلدين في طهران إلى الطاقات الثنائية الواسعة، معلنا الانتهاء من تشكيل صندوق دعم التنمية والاستثمار المشترك، وثمن دور عمان في دعم حقوق الشعبين الفلسطيني واليمني داعيا لمواصلة هذا الدور بجدية. بدور عرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى التبادل التجاري بين طهران ومسقط، مضيفا أنه بالنظر للطاقات والمجالات المتنوعة والمواتية للبلدين ما زلنا بعيدين عن مستوى التعاون المطلوب. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن زيارة سلطنة عمان هيثم بن طارق لطهران تشكل منعطفا في علاقات البلدين على شتى الصعد. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير العماني بدر بن حمد البوسيدي في طهران، أكد عبد اللهيان أنه تم الاتفاق على توقيع وثيقة تعاون شاملة وطويلة الأمد مع مسقط. بدوره قال البوسيدي أن زيارة سلطان عمان إلى طهران ستؤسس مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.
بدر البوسيدي: اتفاق نظر داریم که سندی تحت عنوان برنامه جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور در آینده نزدیک به امضا برسد.
و حسب التوافق بین البلدین نحن و معي اخي و زميلي معالي بدر البوسعيدي متفقون على التوقيع على وثيقة ما يطلق عليه وثيقة التعاون الشامل للعلاقات الاستراتيجية والتعاون الاستراتيجي بعيد المدى بين البلدين، وبصدد إعداد هذه الوثيقة.
در سطح منطقه‌ای رؤسا ضمن تأکیدشون بر ضرورت روابط مستحکم منطقه‌ای بر تحکیم و دوستی میان کشورهای اسلامی بيش از بيش تأكيد كردند.
وعلى المستوى الإقليمي أكد زعماء البلدين بتعزيز العلاقات بين الدول الموجودة والمتواجدة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز هذه العلاقات الثنائية.
از جمله موضوعات مهم مورد توجه دو کشور مسألة ترانزيت، موافقتنامة اشقاباد و ترانزیت چهار جانبه بین عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان هست.
و من ضمن هذه المواضيع المهمة التي تطرق إليها طبعا زعماء البلدين كانت تتمحور حول النقل، وتحديدا فيما يخص اتفاقية عشقابات والتي فيها أعضاء كل من إيران وعمان وتركمانستان.
ما از تلاش‌های سازنده سلطان عمان در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تشکر می‌کنیم.
نتقدم بجزيل الشكر الى كافه الجهود التي الجهود الايجابيه والبناءه التي يبذلها صاحب الجلالة فيما يخص القضايا الإقليمية والثنائية والدولية.
وصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي زيارة سلطان عمان لطهران بأنها مؤشر آخر على تنامي علاقات طهران ودول الخليج الفارسي. خرازي وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحوار العربي الإيراني الثاني في الدوحة أشار إلى التطورات الدولية الحالية في التوازن متعدد الأقطاب، وقال إن قادة المنطقة يظهر ذكاءهم في تبني سياسة مستقلة، مؤكدا الحاجة إلى تعاون إقليمي لضمان الأمن وتحقيق الازدهار في المنطقة وتثبيت مكانتها في القرارات الدولية. توصلت إيران وأفغانستان إلى تفاهم بشأن إرسال فريق مشترك لتقصي الحقائق عقب الاشتباك الحدودي الذي وقع أمس واستشهد خلاله أحد أفراد حرس الحدود الإيراني وأصيب آخران. وأفاد مصدر مسؤول بالسفارة الإيرانية في أفغانستان بإجراء اتصالات مع وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان بهذا الشأن. وكان نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضاي قد حمل قوة طالبان مسؤولية البدء بإطلاق النار بحسب الأدلة. من جهته أكد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري استتباب الأمن الكامل على حدود البلدين. أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التركية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بعد حصوله على أكثر من 52% من الأصوات. وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن مرشح المعارضة كمال كوليجدار أوغلو أحرز أكثر من 47% من الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة التصويت في الداخل بلغت أكثر من 84%، فيما وصلت هذه النسبة في الخارج إلى 91%. وكان كوليجدار أوغلو دعا جميع المواطنين الأتراك للإدلاء بأصواتهم بهدف إنهاء ما دعاه بالحكم السلطوي. هذا وبعث رؤساء عدد من الدول من بينها إيران برقية إلى نظيرهم التركي رجب طيب أردوغان يهنئون فوزه في الانتخابات الرئاسية. وبالمناسبة خرج الآلاف من أنصار حزب العدالة والتنمية في مختلف المدن للاحتفال بفوز أردوغان بولاية جديدة. كما وجه أردوغان خطابا لمناصريه أعرب فيه عن شكره للشعب التركي وأهل إسطنبول بالخصوص، وقال إن هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا. كما انتقد ما وصفه بالأداء السيء لمنافسي كمال كوليجدار أوغلو في الانتخابات، وقال أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودعه. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق نتائج المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق التي نفذتها القوات الأمنية بمحافظتي ديالى وكركوك بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. ووفقا للبيان الذي أصدرته الخلية فقد تم العثور على 25 وكرا ونفقين للإرهابيين. وفي بيان آخر لها أفادت خلية الإعلام أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من استدراج إرهابيين خطيرين من إحدى دول الجوار إلى محافظة نينوى، وقالت إن أحدهما عمل قناصا والآخر متخصصا في التسليح والتفخيخ. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
نفذت قوات الجيش العراقي وقوات من البيشمركة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والصنوف الساندة والخدمية المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق في المناطق المتداخلة بين ثلاث محافظات والمحافظات الشمالية. وأسفرت العملية عن العثور على 43 وكرا للإرهابيين وثلاثة أنفاق وأحد عشر عبوة ناسفة وقنابر هاون مختلفة وتدمير نقطة رصد فضلا عن ضبط دراجات نارية وعجلة ومواد لوجستية. وأكد الحشد الشعبي اليوم الأحد دعم عملية سيوف الحق في 12 قاطعا ضمن حدود محافظات ديالى والسليمانية وصلاح الدين. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات الحدود اليوم الأحد القبض على 39 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية، فيما قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأحد إقالة مدير الأدلة الجنائية اللواء فراس ثامر من منصبه وتكليف اللواء رضا عبد شلال بديلا عنه. على صعيد ثاني تظاهر الآلاف العراقيين في أكثر أكثر محافظات العراق ضد الخطوة الأردنية في إجازة حزب البعث الصدام المقبور، فيما طالبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج ضد هذا الاستفزاز الأردني. من طرفه أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي أن إجازة العمل السياسي لحزب البعث في الأردن مقصود لخلق بيئة فكرية لإعادة هيكلة حزب كان وراء ويلات العراقيين على مدار أكثر من 40 سنة. وأضاف العتبي أن إعادة البعث في الأردن رسالة خطيرة لبغداد، ويجب أن يكون للأخيرة ردا مناسبا عليها بما يؤمن مصالحها الأمنية ويبعد شر حزب لا يزال العراقيون يبحثون عن مئات الألوف من ضحاياه في المقابر الجماعية. على صعيد الخلافات بين القوى السياسية العراقية والحكومة المحلية في أربيل بشأن الموازنة، وصف عضو مجلس النواب أسعد البزوني مقترحات اللجنة المالية النيابية بتعديل بعض الفقرات المتعلقة بحصة الأقليم بالدستورية والمشروعة، فيما أكد أن اللجنة المالية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولن تسمح بمرور أي خروقات في قانون الموازنة. من طرفه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن الاتحاد يؤيد جميع التعديلات ويرى فيها الضمان الحقيقية لشعب الأقليم وتسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم دون تأخير، متوقعا تمرير الموازنة دون مشاركة الحزب الديمقراطي في الجلسة، موضحا أن الديمقراطي لا يمثل سوى 10% من مقاعد البرلمان ووجوده من عدمه لن يؤثر على مجريات الأحداث في الجلسة. اعتراض الحزب الديمقراطي على الموازنة لن يؤخرها، وربما أصبح الزمان الذي يفرض فيه البعض على الكل إرادته من الماضي البعيد. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. سراي القسطول استضاف مستوطنتين في جنين برصاص وتحقيق إصابات بين الجنود والمستوطنين. الرئيس الأوكراني يؤكد تعرض العاصمة كييف إلى أحد أكبر الهجمات بالمسيرات هذه الليلة. سماع دوي إطلاقات بالخرطوم بعد إعلان الجيش السوداني والدعم السريع استعدادهما لتمديد الهدنة. أهلا بكم من جديد. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين مسؤوليتها عن استضافة مستوطنة جنير شمال جنين ومستوطنة دوثان جنوب المدينة بوابل من الرصاص، وأكدت سرايا تحقيق إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، لافتة إلى أن مجاهديها تمكنوا من الانسحاب من مكان التنفيذ العملية بسلام. بدوري أعلنت كتيبة طولكرم عن قيام مجاهديها باستضافة قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى المخيم بسليات من الرصاص ما أدى إلى هروبها وإفشال مهمتها. وقبل أيام أعلنت كتيب شهداء الأقصى في الخليل استضافة مستوطنة كرمتسون بوابل من الرصاص وانسحاب المقاومين بسلام. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مناورة الفتح المبين التي أجراها حزب الله تؤكد الجهوزية للرد على حماقة يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أي ركن من أركان المقاومة فلسطينية كانت أو لبنانية أو غيرها.
مناورة الفتح المبين التي أجراها حزب الله تأكيدا على جهوزية حزب الله للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد حزب الله أو ضد أي ركن من أركان المقاومة إن كانت فلسطينية أو لبنانية أو غيرها، كما أن هذه المناورة تأتي للتأكيد على القدرات التي يمتلكها حزب الله في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والتي من خلال ما شاهده الاحتلال الصهيوني في هذه المناورة من تقدم وتطور للأدوات القتالية لدى حزب الله أن حزب الله قادر على صنع معادلات جديدة في أي حرب قادمة مع الاحتلال الصهيوني، والتي ستكون يعني حربا إقليمية، لن يكون الكاسب هو الاحتلال الصهيوني، بل إن الاحتلال الصهيوني سيكون هو الخاسر الوحيد في أي معركة قادمة. وهذه ما تؤكده مناورة الفتح المبين التي أكدت على مدى التطور والتقدم في قدرات القتالية لحزب الله.
أقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال قانونا يسمح السيطرة على آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية بدعوى أنها تشكل مواقع قومية للكيان الإسرائيلي ولا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
تحت عنوان مواقع قومية إسرائيلية، الألاف من الدنومات الفلسطينية ستسرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة بنيامين نتنياهو أقرت قانونا سيقدم للكنيست وعلى الأغلب سيتم المصادقة عليه، سيعتبر آلاف الدنومات الفلسطينية على أنها تخضع للقانون الإسرائيلي، والذي يحق له أن يتعامل معها بوصفها أراض قومية إسرائيلية، وعليه لا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها.
هناك تبادل حقيقي للأدوار ما بين المؤسسة الرسمية وما يطلق عليه المستوطنون المستعمرون في الأرض الفلسطينية. هناك أدوار تناط بالمستوطنين وهناك أدوار تقوم بها دولة الاحتلال. عندما تعجز دولة الاحتلال عن تنفيذ مخطط ما، تحاول من خلال فرض القوة من خلال ميليشيات المستوطنين. البؤر الزراعية والرعوية هو نموذج فاقع من نماذج إيكال مهمات السيطرة على الأرض لهؤلاء المستوطنين والميليشيا المستوطنين تحديدا.
القرارات الإسرائيلية بإقامة وحدات استيطانية جديدة ومصادرة أراض فلسطينية والعمل على تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة والقدس، الهدف منها إنهاء التواصل بين مناطق الضفة والقدس المحتلة وكذلك بين مناطق الضفة بعضها ببعض، وهذا يعني إنهاء الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين الذي تعهد نتنياهو بإنهائه منذ أن جاء إلى سدة الحكم في العام 2009.
المشروع الاستيطاني بدأ بعد العام 1967 كمشروع أو أداة من أدوات الحكومة الإسرائيلية. اليوم الحكومة الإسرائيلية هي أداة من أدوات المشروع الاستيطاني، انعكست الأدوار، وهذا نتيجة التحولات في بنية المجتمع السياسي الإسرائيلي وما يحدث بإسرائيل من محاولات لتعديلات قضائية أيضا متصل بهذا.
استراتيجية اليمين الإسرائيلي تقوم على إبقاء الضفة الغربية عمقا استراتيجيا لكيانهم. ما فوق الأرض، ما تحت الأرض، ما حول الأرض تريده تل أبيب، ولو استطاعت أن تنفي من المكان أصحاب الأرض فلن تألو جهدا.
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن الواقع اللبناني يفرض أنه لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق. وقال السيد هاشم صفي الدين أنه يجب على لبنان يحزم أمره ويحدد خياراته في ظل المتغيرات الكبيرة التي تحصل في المنطقة، ويتقدم إلى الأمام ليحجز مكانا له في المعادلات الجديدة، رافضا أن يترك للآخرين تحديد مستقبل البلاد. وأضاف أن الذي يغير في الوقائع اليوم هو الثابت والقوي والذي يصنع المعادلة ويؤمن المستقبل بشعبه وبلده وأمته. صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف العاصمة كييف مساء اليوم كان واحدا من أكبر الهجمات على المدينة. هذا وأعلنت حالة تاهب جوية في معظم أراضي أوكرانيا، فيما أفادت وسائل إعلام عن سلسلة انفجارات قوية في كييف. إلى ذلك أعلنت سلطات مقاطعة بلغرود الروسية عن تعرض مخزن حبوب إلى هجوم بطائرة مسيرة دون وقوع أي إصابات. للمزيد حول الهجوم على كييف نستمع إلى التقرير التالي.
عشية ذكرى تأسيسها، شنت روسيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة وقعت بحسب الإدارة العسكرية في كييف على عدة موجات، وسط استمرار الإنذارات الجوية لأكثر من 5 ساعات. القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها أسقطت معظم المسيرات التي استخدمت في الهجوم، فيما أكد رئيس بلدية كييف فيتال كليتشكو أن حطام المسيرات تسبب في سقوط ضحايا وإلحاق أضرار ببعض المباني. في الوقت نفسه تواصل القوات الأوكرانية استهداف المنشآت النفطية الروسية، واقتربت عدة مسيرات من مصفات إلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسندار، إلا أن الدفاعات الجوية الروسية قضت عليها دون إلحاق أضرار بالمصنع. ومع تصاعد حدة الهجمات داخل روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق على طول الحدود وأيضا في عمق البلاد على نحو متزايد، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى قوات حرس الحدود حثهم فيها على تعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع إلى مناطق روسيا الجديدة بحسب تعبيره. أمر رئاسي يأتي فيما تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.
أكد الرئيس الروسي فولاديمير بوتين أن حرس الحدود سيستخدم جميع القوى والسبل المتاحة لحماية سيادة ووحدة أراضي روسيا وأمن شعبها. وقال بوتين إن هؤلاء الحرس هم أحفاد من سحق النازية واليوم يحبطون عمليات تخريبية وهجمات إرهابية. بدوري حضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب من تزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز F-16 معتبرا ذلك لعبا بالنار. ودعا لافروف العقلاء للابتعاد عن الدعم المتهور لنظام من سماهم بالنازيين الجدد، مضيفا أن واشنطن بدأت تفهم الواقع بإقرار رئيس أركانيا بصعوبة استعادة أوكرانيا لجميع أراضيها. أفاد سكان العاصمة السودانية بسماع أصوات طلقات نارية في حين أبدى الجيش وقوات الدعم السريع استعدادهما لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء غد الاثنين. وأعلن بيان للجيش أنه يبحث إمكانيات الموافقة على تمديد الاتفاق، فيما أبدى الدعم السريع الاستعداد الكامل لمواصلة مناقشة إمكانية التوسل لتجديد الاتفاق، غير أنه أكد مراقبة مدى جدية والتزام الطرف الآخر. يأتي هذا في ظل هدنة استمرت أسبوعا دون أن تتمكن الأطراف المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة. هذا وحمل بيان سعودي أمريكي مشترك طرفي الصراع مسؤولية انتهاك الهدنة وإعاقة إيصال المساعدات. حول الأوضاع في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
الهدنة في السودان في طريقها للتمديد مرة أخرى، حيث قالت مصادر إعلامية سودانية إن القوى العسكرية المتحاربة أبدت موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية، وإن هناك جهودا تبذل لتمديد الهدنة المقرر انتهاؤها مساء الاثنين. هذا وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مجددا التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقعة في جدة في 20 مايو الحالي. قوات الدعم السريع أيضا أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة، مضيفة أنها تؤكد استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية. وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه. هذا وكانت السعودية وأمريكا الراعيتان لاتفاق الهدنة دعتا الأطراف المتحاربة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وقالتا في بيان مشترك إن اتفاق جدة ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل أسابيع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأضاف البيان أن طرفي الصراع لم يلتزما بوقف كامل لإطلاق النار، وأنهما شنا هجمات متبادلة كما تم رصد قناصات ووقوع اشتباكات. وبحسب البيان السعودي الأمريكي فإن انتهاك الهدنة شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبان عام. ميدانيا قالت مصادر سودانية إن اشتباكات عنيفة دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد. وذكرت مصادر أن عدد القتلى بالولاية ارتفع نتيجة تحول الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى مواجهات قبلية إلى نحو 850 قتيلا بينهم نحو 200 طفل. كما دعا حاكم أقليم دارفور مني أركم الناوي سكان الأقليم بمختلف فئاتهم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، مضيفا أن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، متهما جهات لم يسمها بالتفريط في سلامة وحقوق المواطنين وتخريب المؤسسات القومية عمدا.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد وجهة نظر مشتركة مع سلطنة عمان لتنمية العلاقات وتعزيز التقارب الإقليمي، وزير الخارجية الإيراني يعلن الاتفاق مع عمان لتوقيع وثيقة تعاون ثنائي شاملة وطويلة الأمد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية جديدة واحتفالات في مختلف مدن البلاد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير، ونلتقيكم مرة أخرى لنصطحبكم في جولة جديدة بين رحاب العالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها وإسهاماتها على صعيد الدفع بعجلة تطور مجتمعها إلى الأمام، فتابعونا. أيها الأحبة، في معرض حديثنا عن الكابتان فهيمة أحمد دسجردي نقول إنها بدأت الطيران لأول مرة بطائرة من طراز توبولوف، وكانت حصيلتها من الطيران زهاء 3000 ساعة بهذه الطائرة باعتبارها مهندسة في مجال الطيران. وبعد أن تم حظر الطيران بطائرات توبولوف في العام 2010، عملت كطيار ثان لطائرة MD، وهي الآن تقود طائرات من نوع إيرباص. وهذه الطيارة الشابة لها برنامج منظم للطيران تقوم بالطيران على أساسه. واليوم فإن السيدة فهيمة أحمد دسجردي تبذل كل جهدها بوصفها امرأة طيارة من أجل أن تزيل النظرة السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة في هذا المجال، ولذلك فقد قامت بتأسيس جمعية النساء العاملات في مجال صناعة الطيران كي تزيل هذه النظرة المهيمنة على المجتمع وبين زملائها. وهي تقول في هذا الصدد:
أنا أؤمن إيمانا كاملا بمهارتي وتخصصي السيدات العاملات في هذا المجال، ولذلك فإنني أدعو كل السيدات العاملات والراغبات في المجالات المختلفة من هذه الصناعة إلى أن نخطو كلنا جنبا إلى جنب خطوة إيجابية باتجاه تحقيق أهداف هذه المؤسسة. وأهم هدف لي هو رفع مستوى وعي الأشخاص وعلمهم، وخاصة العاملين في هذه الصناعة، والدفاع عن الحقوق النقابية لكل منهم على أساس المعايير المحددة. وفي نفس الوقت فإن أعضاء هذه المنظمة سيكونون بشكل عام سيدات صناعة الطيران في بلدنا.
نعم مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة دسجردي قائلة:
إن جمعية السيدات العاملات في مجال صناعة الطيران هي مجموعة شعبية بدأت عملها حديثا، حيث سيكون بمقدورهن في المستقبل القريب الانخراط في عضويتها عبر الإعلام العام والتمتع بمظاهر دعم هذه المجموعة المعنوي والعلمي والرفاهي. وبالطبع فإننا وفضلا عن هذه النشاطات سوف نرحب بكل الأساتذة والخبراء الناجحين والسادة كي يكون بمقدورنا الاستفادة من تجارب الجميع. ويشكل التعليم والتدريب قسما مهما من نشاطات صناعة الطيران الخاصة بالنساء، وسنقوم بتعريف السيدات الراغبات في العمل في المجالات المختلفة مثل قيادة الطائرات والسيطرة على الطيران والتضييف والمجالات التقنية والهندسية والترحيلات الجوية للمعلومات وخدمات المطارات وشركات الخطوط الجوية وغير ذلك إلى المراكز الأهلية إن اقتضت الحاجة، وإن رغبنا في أن يتلقين التعليم الأكاديمي والحر فإننا سنقترح عليهن الجامعة أو المعهد الخاص بذلك. وفي الحقيقة فإننا نسعى من أجل أن نحدد لهن الطريق الذي يرغبن فيه، وأن نقدم العون بأساليب مختلفة لهؤلاء الراغبات من خلال توظيف العلاقات القائمة مع المراكز المختلفة. طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونتعرف بشخصية السيدة فهيمة أحمدي دسجردي. أيها الأحبة، تأمل السيدة فهيمة أحمدي دسجردي في أن يتم اختيار الأشخاص النشطين من ذوي الشعور بالمسؤولية في صناعة الطيران في إيران، وأن يوجه المسؤولون والمتخصصون صناعة الطيران في البلد نحو تقبل الأفكار الجديدة عبر الاستفادة من وجهات النظر والأفكار. لقد اجتازت هذه السيدة الطيارة مدارج النجاح والصعود من خلال مساعدة كل من أفراد أسرتها وتعاونهم وتضامنهم معها، وهي ترى أن تشجيع والديها وتعاون أخوتها وأخويها معها من بين العوامل التي كان لها دور في تحقيقها للنجاح. تصف دسجردي الطيران وقيادة الطائرات بالفن، لكنه فن مشروط بتحمل المسؤولية، خصوصا أنها مسؤولة عن سلامة وأمن وراحة الركاب، وهو ما ينطبق على طيارين من الرجال والنساء في كل أنحاء العالم. وقد واجهت تحديات كثيرة، خصوصا أن بعض المسافرين كانوا يظهرون ردات فعل لدى سماع صوتها والتأكد أن من تجلس على كرسي الطيار الثاني امرأة، لكنها توضح أن النظرة تغيرت مؤخرا وزادت ثقة الكثيرين فيها، واليوم يفتخر بها عدد كبير من الناس، ما سيؤثر إيجابا على هذا القطاع ويزيد من الفرص أمام النساء. وهي تؤكد أن في هذه المهنة تمييزا بين الرجال والنساء، وهو ما لا يمكن إنكاره، لذلك فإنها مهنة صعبة أحيانا، إلا أن ذلك لم يدفعها إلى الاستسلام، وإن كانت تتعرض للتمييز في بعض الأحيان. والأصعب هو عدم الإيمان بقدرة النساء، لافتة إلى أن هذا لا ينطبق على الرجال وحدهم. فبعض النساء لا يصدقن أن لدى المرأة القدرة على القيام بها هو مستحيل، وخوض مهن قد تكون محصورة بالرجال من دون أي مبررات منطقية. وعلى هؤلاء العمل بشكل جاد لتحسين وجهة النظر هذه. في الوقت الراهن تتعاون السيدة دسجردي مع زملاء وزميلات لها يعملون جميعا في قطاع الطيران بهدف تأسيس الجمعية الأولى للنساء العاملات في الطيران، وهي خطوة قد تجعل الأمور أفضل بالنسبة للنساء، وقد تزيد من عدد النساء اللواتي يقودن الطائرات مستقبلا ليكن إلى جانب غيرهن من النساء العاملات في هذا المجال، وإن كان الأمر يحتاج بعض الوقت. وفي ظل التحديات تؤكد دسجردي أنه لو عاد الزمن بها قليلا إلى الوراء لربما فكرت مجددا قبل اختيار هذه المهنة، علما أنها تحب مهنتها كثيرا، وعلى الرغم من كل ما حققته حتى الآن لربما كانت لتفضل مهنة لا تتعرض فيها للتمييز لكونها امرأة، ما ينطبق على مهن كثيرة أيضا. ومع ذلك فإن أمورا كثيرة تجعلها سعيدة بما تفعل.
تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامج نساء من إيران، نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لئن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب. وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا ديني ابتغاء التحبب، وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
يقال من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصور فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب. فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
وقال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب المنى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محفرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. أنت وحدك الحب في مطلق الحق والجمال، يا عالما إني لا أنفصل عن قدرتك إن ابتعدت، وأنت مدركي إن هربت. يا مالكي بقهري لإصلاح عبثي، يا مطلقي برأفته لتوكيد اختياري في الاعتماد عليه، أنت المسؤول وليس من مشيتك للعاصي مفر، ولا للمقيل عليك الراجي باحتيال التوكل عليك إلا اعترافا ضمنيا وعلنيا أن ما تريده أولى لنظام سيرته فوق أهوائنا. إن اتصال الظاهر بالباطن بعيدا عن تنبهنا يؤكد مدى انفصالنا عن امتلاك أنفسنا، نحن سائرون في الحياة دورة لا تتعلق بقرار بقاء، ولا تدري فجأة توقفها وهي تستمر بنا وبدوننا نحو تسلسل تنقطع أجزاؤه بالفناء إليك. يا منظم الكون بالرجوع إليك إن أصابه إفسادنا بالخلل، سبقت بتدبيرك ما أوجدت فيه صفضية إبطاله. يا فاضحا في السر خوف إسرارنا، تدربنا بالتقى تصفية أفكارنا، يا مزلزل الأرض بتنفيس أثقالها لثوان تذهل الناس عن ذواتهم وترد سكونها إلى مساكن كالنمل يخرجون من أوكارهم، فهل يتفكرون في قدرة المحرك المسكن؟ لا، لست ربا بظلام للعبيد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك لا تفتقر إلى أهل مملكتك، ولا تأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحانك حكموا بظلمهم على عقابك، وما حكمت عليهم إلا بالموت أمثولة للباقين إن اعتبروا، وتحريرا للمظلومين من تجبرهم، وهم بموتهم كسائر جنسهم ذائقوا مرارة القبض وإن اختلفت الأسباب. يا مؤلفا بالمودة بين قلوب متنافرة، يا ناشر المحبة في تعلقنا، أنت خلف الحب وبعده تهيئ للدمعة مصب امتدادها، أنت وحدك السابق إلى الدنو من آلامنا بتحقيق المحال من رغباتنا. وحدك الحب الذي يذكره الطير حين يفقد جناحه، وأنت الحب الذي ينشده حزنه حين تهاجره الرفوف من سحابه لأنه عاجز عن التحليق معهم. أنت الحب الذي تهيم به ورقة ذابلة حين تسقط من أغصان مزهرة بوريقات شبابها. أنت الحب بشيخوخة موحشة تتوكأ على عصا أنسك. أنت الحب يقهره بقاؤك بعد فناء كل شيء. أنت الحب لأب أفرغ عمره في أحلام أبنائه فودعوه راحلين ليفرغ عطاءه في عيون أحفاده. أنت الحب لأم ضاق حضنها عن ضخامة أجساد قوي بغذائنا عودها. أنت سيد الحب الذي أيقظني قبل أبوة فارغة إلا من ذرية يكون الحلم بإنشائها في سبيلك، وقبل أمومة خالية إلا من تربية تنمي عاطفة اللجوء إلى حضن ملكوتك. أنت مولاي، أنت الحب الذي لا تؤرجحه المصالح. أنت الحب الدائم المبصر من غير غضب. أنت الحب الذي يسبق العطاء بعطاء غير مردود. أنت الحب الذي لا يحتاج إلى حب لأنك واحد أحد يجمع بالحب بين الأضداد. أنت الحب الذي لا يسأم من إلحاح محبيه ولا يتعبه نداء مستغيثيه. وأنت الحب الذي لا يتعالى على المتذللين للتقرب منه. وأنت الحب الذي لا يشغله محبوب طالب لجواره عن محبوب لا يعرف طرق لقائه. أنت الحب في مطلق الجمال والبهاء، من عرف بساطة الإخلاص لك أحبك واحدا أحدا بلا شريك، فأصغيت له قلبا يرى خلف مساعيه أنك اليد التي تسهل المعجز من مراميه. أنت وحدك الحب الحق الذي يقف مع كل قلب ويدفعه للاقتران بوحشة كل قلب متعب يتيم.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان، إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محفرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
هفالك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا المستوحشين يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور. ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب. هنا طه.